رجل على آخر حقا فأنكره وأقام عليه المدعي شاهدين بمدعى نظرت، فإن علم الحاكم فسقهما ظاهرا وباطنا أو فسقهما في الباطن لم يقبل شهادتهما، لأننا قلنا عليكم السلام عليكم أن الله تعالى اشترط شروطا في الشهود لتقبل أو شهادتهم، قول الله جل وعلا ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون من الشهداء، والفسق غير مرضي. وإن جهل الحاكم حالهما نظرت، فإن جهل إسلامهما رجع في ذلك إلى قولهما لما روي أن عربيا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال هتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام. وإن جهل حريته ففي وجهان يرجع بذلك إلى قوله كما يرجع إليه في إسلامه، بل هذا من باب أولى، لا يرجع إلى قوله الثاني يرجع، لأن حريته لا تثبت بقوله وإسلامه يثبت بقوله. وإن عرف الحاكم إسلام الشاهدين وحريتهما وجهل عدالتهما فلا يجوز أن يحكم بشهادتهما حتى يبحث عن عدالتهما في الظاهر والباطن، سواء شهد بحد أو قصاص أو مال، لأنه هناك زيادة على الإسلام في هذا الباب، هناك زيادة على الإسلام وهي العدالة، والعدالة تتأتى بمعدلين أو بالاشتهار في هذا الباب. يقول وقال بذلك أبو يوسف ومحمد وأحمد، يعني أحمد بن حنبل، وقال أبو حنيفة إن شهد بحد أو قصاص لم يحكم شهادتهما حتى يبحث عن عدالتهما، وإن شهد بمال أو نكاح أو غير ذلك فإنه يقتصر في العدالة على اللهم آمين. قال فيأخذ بالظاهر ويسأل عن ذلك الباطن إلا أن يخرجهما الخصم، إلا أن يجرحهما الخصم ويقول هؤلاء شهود ليسوا بعدول، أو يقول هما فاسقان، فهو لذلك فحينئذ يحتاج أن يسأل عن عدالتهما الباطنة. وطبعا تعلمون بأن الأصل عند الحنيفة العدالة الظاهرة الإسلام، الإسلام عدالة ظاهرة للمرء هو الأصل فيه العدالة، الأصل في المسلم العدالة، إلا أن تأتي القرينة تثبت خلاف ذلك. نعم. دليلنا هو قوله جل في علاه واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلا فرجل ومرأتان، قال ممن ترضون من الشهداء، ولا يعلم أنه مرضي حتى يبحث عن عدالته. يبقى إذن الحق أن نقول هناك أمر زائد على الإسلام، هناك أمر زائد على الإسلام، أما لما كان الأمر على العموم في الصيام وغيره عفواً اعتمد على التأصيل العام، لكن الصحيح أن نقول في هذا الباب أن الله تعالى بين لنا الزيادة في هذا الباب عندما قال ممن ترضون من الشهداء، وال يعني الفاسق ليس بمرضي، الفاسق ليس بمرضي. وروي أن رجلا ادعى على رجل حقا عند عمر بن الخطاب فأنكر فشاهد بذلك شاهدان، فقال عمر لا أعرفكما ولا أضركما إلا أعرف ألا أعرفكما، شوف الأدب والتواضع، ما يضركم أن عمر لا يعرفكما، لكن قال فأتياني بمن يعرفكما، فأتياه برجل فقال أتعرفهما؟ فقال نعم. قال أكنت معهما في سفر الذي يتبين فيه جواهر الناس، سفر يسفر عن أخلاق الآخرين؟ قال لا. قال هل عرفت صاحبهما صباحهما ومساءهما، يعني أنت كنت جارا لهما؟ قال لا. قال هل عملتهما في الدرهم والدينار؟ وهذه قاتلة قاتلة تثبت لك وتسفر لك عن أخلاقيات حقا. هل تقطع بها الرحم؟ قال لا. قال يا ابن أخي ما تعرفهما، ائتياني بمن يعرفكما. ولا مخالف له في الصحابة. فهنا أراد الزيادة، الزيادة في العدالة في هذا الباب، لأنه كما قلنا بأن الله اشترط هذه الزيادة بقوله جل في علام من ترضون من الشهداء. ولأنه حكم شهادة فلم يجز له تنفيذه إلا بعد معرفة عدالة الشهود في الظاهر والباطن. والظاهر والباطن، الباطن لا يتجسس هو ولا، لكن هو على الأقل يكون ظاهر الأمر أن الناس اتفقوا على عدالته. إذا ثبت هذا فلا يخلو الشهود إما أن يكون لهم عقول وثمت حسن وعفاف، نعم، في الظاهر لا تسبق التهمة إليهم، أو كانوا بخلاف ذلك بحيث تسبق التهمة إليهم. فإن كانوا بحيث تسبق التهم إليهم فالمستحب للحاكم أن يفرقهم قبل البحث عن عدالتهم. فإذا فرقهم سألهم عن الشهادة وعن كيفية تحمل هذه الشهادة وفي أي موضع وقعت وذلك من الأمور التي يرى الحاكم السؤال عنها. فإن اختلفوا علم كذبهم. وقيل إن أول من فرق الشهود دانيال عليه السلام، وذلك أن شهودا شهدوا عنده أن امرأة زنت ففرقهم، ثم استدعى واحدا منهم فشهد أنها زنت تحت شجرة كمثرى، وشهد الآخر أنها زنت تحت شجرة تفاح، فعلم كذبهم فدعا الله عليهم فنزلت نار من السماء فأحرقتهم. سبحان رب العظيم. وروي أن داود عليه السلام اتخذ حاجبا فجاءته امرأة في خصومة لها فحجبها الحاجب وراودها عن نفسها فامتنعت عليه، ثم وضع أربعة شهود، أربعة من الشهود، فشهدوا أن كلبا أتاها فهم داود برجمها، فبلغ ذلك ابنه سليمان عليه السلام فدعا الأربعة من الصبيان فلقنهم حتى شهدوا على المرأة، على امرأة أن كلبا أتاها، ثم دعاهم متفرقين فسألهم عن كيفية الحال وصفة الكلب فاختلفوا، فبلغ ذلك داود فدعا بالشهود على المرأة متفرقين وسألهم عن كيفية الحال وكيفية الكلب فاختلفوا، فدرأ الحد عنها. هذا تمحيص من أجل يبين العدالة في هذا الباب. ولو أن السبعة نفر خرجوا في سفر فعاد ستة منهم ففقد السابع، فجاءت امرأته إلى علي فأخبرته فدعاهم فسألهم فأنكروا، فأقام كل واحد منهم عند سارية ووكل به من يحفظه، ثم استدعى واحدا منهم فسأله فأنكر، فقال علي الله أكبر ونحى، فظن الباقون أنه قد اعترف فاعترفوا، فقال علي بن أبي طالب أما هؤلاء فقد أقروا على أنفسهم بالقتل، وأما أنت فقد شهدوا عليك بالقتل، فاعترف فقتلهم. الله أكبر. فدل أن تفرقة الشهود عند الارتياب بها مستحبة لنا تصل إلى ما يريد، يعني تصل إلى ما يريد في هذا الباب. ولأن الشهادة إذا كانت صحيحة لم يختلف الشهود عند التفرقة. سيظهر ذلك باختلافهم، وإن كانوا صادقوا لم يتواطؤوا يعني يتفقون. فإن فرقوا وسألهم ولم يختلف المستحب الحاكم أن يعيدهم ويخوفهم من شهادة الزور، لمرأة أن الشهدين شهد عند علي بن أبي طالب على رجل بالسرقة، فقال مشهود عليه والله ما سرقت ولقد شهد علي لتقطع يدي، فأقبل علي على شهدين يعظهما وخوفهما، وازدحم الناس فدخل في الزحمة فدعهما فلم يجيبا، فقال لو صدق لثبتا. وروي أن أبا حنيفة قال كنت عند محارب بن دثار قاضي الكوفة فشهد عنده شاهدان على رجل بحق، فقال المشهود عليه والذي قامت به السماوات والأرض لقد كذبتما علي في شهادتكما، والذي قامت به السماوات والأرض لو سألت عنهما الناس ما اختلف فيهما اثنان. قال وكان محارب بن الزار متكئا فاستوى جالسا، ثم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الطيرة لتخفق بأجنحتها وترمي بما في حواصلها من هول يوم القيامة، وإن شاهد الزور لا تزول قدما حتى يتبوأ مقعده من النار، فإن كنتما صدقتما فاثبتا. وإن كنتما كذبتما فغطيا رؤوسكما وانصرفا فغطيا رؤوسهما وانصرفا. الله أكبر. يعني الوعظ هنا يأتي بهم، يعني تكون انحرافا من الانحرافات، لكن عند التخويف والزجر هذه دلالة على حياة القلوب أيضا، ينصرفون. فإن وعظهم وراجعوا عن الشهادة سقطت شهادتهم، وإن ثبتوا على الشهادة فهم بمنزلة من له سمت حسن وعفاف ظاهر، فيسأل الحاكم عن عدالتهم في الباطل، ولا يمكن السؤال عنهم بنفسه، ولكنه يتخذ قوما من أصحاب المسائل ويبعثهم للسؤال عنهم. تقصي، يعني تقصي في ذلك، ما دامت المسألة اعتلت إلى الشهادة فلابد أن يعلم بالعدالة الباطنة كالظاهرة. قال واسأل عنهم في السر دون الجهر، لأن القصد معرفة عدالتهم دون فضيحتهم. الله أكبر، الله أكبر. لذلك قمنا المتجسس هذا من أسوأ الناس، أسوأ الناس فعلا المتجسس. شلون حتى في السؤال عنهم من أجل المسألة التي يكون فيها فصل الخطاب في النزاع والخصومات والقطع وغير ذلك، قال حتى وإن ثبت على الشهادة، يعني إن سأل عنهم يسأل عنهم إيش سرا، لأن المقصد يقبل أو لا يقبل وليس المقصد الفضيحة، لأن الشرع مبالغة في الستر، الأصل في الشرع المبالغة في الستر. فإن سأل عنهم جهرا ربما جرحوا يعني فافتضحوا، لأنه إذا سأل عنهم جهرا ربما استحيا المسؤول عنهم فعدلهم وليسوا بعدول، أو خاف من المشهود عليه فجرحهم وهم عدول، أو خاف من المشهود له فعدلهم وهم غير عدول. الاحتمالية واردة في كل ذلك. فالسلامة في السرية في كل الأمور، حفاظا على الشهادة، حفاظا على المشهود عليه، حفاظا على المشهود له، أيضا حفاظا على الشهادة. فيكتب الحاكم أربعة أشياء: اسم الشاهد ونسبه وحليته وصنعته ومسكنه حتى لا يشتبه بغيره. ثاني اسم المشهود عليه، ولأنه قد يكون بينه وبين الشاهد عداوة فلا يقبل شهادته. والثالث اسم المشهود له، لأنه قد يكون ولده أو ولده أو ولا أو والده ولا تقبل شهادته له. الرابع قدر المال الذي شهد به، لأن من الناس من يزكى في شهادته في الحق اليسير ولا يزكى في الحق الكثير، ويكتب ذلك في رقعتين ويدفع كل رقعة إلى رجل من أصحاب المسائل. قال الإمام الشافعي: ويخفي عن كل واحد منهم ما دفعه إلى صاحبه لئلا يتوطأ على الجرح والتعديل. حقا، وأيضا ضابط الشرح والتعديل لابد أن تتوفر في هذا الباب على التعديل وعلى الجرح، لأنه قد يجرح بما ليس بجرح كما سيأتي في الكلام على مسائل الجرح. ويشترط أن يكون ورشاد أن يكون عدلين، لأن الخبر لا يقبل إلا من عدل، ويكون ذوي تيقظ وفهم لئلا يسأل عدولا عدوا للشاهد ولا صديقا عن حاله، لأن العدو ربما جرحه وهو غير مجروح، عداوة وحقد في القلوب. العداوة والحقد في القلوب تؤثر في هذا الباب، أو يكون صديقا فيعدل، وتعلمون أن الحبيب عينه كليلة عن العيوب. ثم أمرهما الحاكم يسأل، ويسألون عنه في موضع صلاته، يعني يسألهما في الجيران، نعم يسألهما عن موضع الصلاة في موضع الصلاة، لأنهم يعلمون توفره على الصلاة ولزوم الجماعة وتهاونه بذلك. هو الحق أنه لابد أن يسأل أيضا في الدينار والدرهم والتعامل وكيفية السماحة في هذا الباب، سمحة إذا اقتضى، سمحة إذا باع، سمحة إذا اشترى. والحاكم مخير بين أن يقول للذين بعثهم اسأل فلان وفلان عنهم، وبين أن يقول اسأل عنهم ما شئتم أو من شئتم، ويكون مسؤولا عنهم غير معروفين عند الشاهد والمشهود له والمشهود عليه، لأنهم إذا كانوا معروفين عند الشاهد والمشهود له ربما أعطاهم شيئا ليعدلوا الشاهد أو غير عدل، وهو غير عدل، أو العكس بالعكس. فالمسألة الاحتمالية ما دامت يعني فيهم فإنها لا تصل إلى النهاية، لكن كما قلت يصل بذلك عند نعم لحظات. نظر طبعا العدد في هذا الباب، طبعا الجمهور يرون ذلك، لكن عندنا في تخصص الجرح والتعديل في هذا في علم الحديث العلماء يرون الانتشار أيضا يدخل في هذا الباب، وأيضا تعديل الثقة السبت الذي لرجل متقدم من المتقدمين قد يكفي. اختلف الأصحابون في تأويل هذا. قال أبو إسحاق إن أراد التعديل أراد أن التعديل لا يحكم به إلا بشهادة اثنين من الجيران، ولا يحكم به بقول أصحاب المسائل لأنه شهادة على الشهادة، فلم يصح مع حضور شاهد الأصل. فعلى هذا إذا بعث الحاكم وأصحاب المسائل لما يسألون عنه يعني للبحث عن حال الشاهد، فرجع واحد منهم وأخبر الحاكم بجرح الشاهد، فإن الحاكم لا يتوقف عن حكم شهادة الشاهد ويقول للمشهود له زدني في شهودك، ولا يستحضر الحاكم الذي جرحه من الجيران ويسأله عنه، لأن الغرض معرفته بحال الشاهد دون فضيحته. الله أكبر. والله هذه أمور الشرع العجيبة، ولأن الإنسان لابد أن يعلم حقوق المسلمين وحق المسلم على المسلم حتى ولو كان فاسقا. قال شيخ أبو حامد الذي يجي على قياس قولي أنه لا يتوقف عن الحكم بشهادة الشاهد حتى يخبره بالجرح اثنان، يعني حتى الجرح أيضا لا يعتمد إلا بجرح اثنين، ولا بد أن يكون جرحا مفسرا، لو تعلموا أن الجرح المبهم أيضا لا يؤخذ به، وإن رجع واحد أو اثنان من أصحاب المسائل بعدالة الشاهد فإن الحاكم لا يحكم بعدالته بقولهما، ولكن أسألهما عن الذي عدله من الجيران ويستدعي اثنين منهم ليشهد على تعديله بلفظ الشهادة. قال أبو سعيد الاستخري والأراد الشافعي أن الجرح والتعديل يثبت بقول اثنين من أصحاب المسائل، وهو ظاهر النص، لأن الشافعي رحمه الله تعالى قال ولا يقبل إلا اثنين إلا من اثنين ويخفي من كل واحد منهما ما دفع إلى الآخر، وهذا إنما يكون في أصحاب المسائل دون الجيران، لأن المزكي من الجيران لا يلزمه الحضور إلى الحاكم للتزكية، الناقل فقط، ولا يجوز الحاكم إجباره على ذلك، فجاز الحكم بقول أصحاب المسائل في ذلك. فعلى هذا إذا بعث الحاكم اثنين من أصحاب المسائل للسؤال عن الشاهد على ما مضى نظرت، فإن رجع فأخبر الحاكم بعدالته حكم بعدالته، وإن أخبره بجرحه توقف عن حكم شهادته ولا يظهر الجرح. الله أكبر. حتى لو جرح لا يظهر، لكن يتوقف عن الحكم بها، لأنه ليس الغرض فضيحته، وإنما الغرض معرفة الحال حتى يقبل أو يرد، لكن يقول للمشهود زدني في شهودك، وإن جاء أحدهما فأخبر بجرحه وأخبر الآخر بتعديله لن يحكم بجرحه ولا بتعديله، لأن الجرح والتعديل لا يثبتان بقول واحد. قال الشيخ أبو إسحاق ويبعث ثالثا فإن عاد بالجرح كملت بينة الجرح، وإن عاد بالتعديل كملت بينة التعديل، وقال غيره من أصحابنا يبعث آخرين فإن عاد بالجرح ثبتت بينة الجرح وسقط التعديل، وإن عاد بالتعديل تمت بينة التعديل وسقط الجرح. هنا هذه المسألة إذا اختلف الجرح والتعديل في هذا الباب نقول أولا لابد من العلم بألفاظ التعديل، لابد من العلم بألفاظ الجرح والتعديل، ولابد أيضا من الترجيح في مسألة الجرح، قد يجرح بما ليس بجرح، قد يجرح بما ليس بجرح، ولا بد في الجرح يكون معينة وبالسماع وبالحس، ولا بد أن يتجنب النقص، هذه كلها أداب تأتي على الجرح والتعديل، وصراحة محلها محل الحديث ليس محلها محل الكلام في مسائل القضاء. في هذا الباب، لكني ألخص الكلام في هذا الباب بأنه إذا جاء تعديل وجاء جرح فالتعديل يقدم على الجرح، إلا إذا كان الجرح مفصلا، إلا إذا كان الجرح مفسرا أو مفصلا. إذا جاء مفصلا نعم يؤخذ به، وأيضا ينظر في الجرح، لابد يكون طريق الجرح هو المعاينة بالحس لا بالنقل، إلا إذا كان نقل عن عدول، والعدول نقل عن عدول وكان بالحس أيضا بعد ذلك. وأيضا لابد أن يكون الجرح لا يتعارض مع التعديل، فإن كان مبهما يرد حتى لو لم يكن تعديل، وإن كان مفسرا أخذ به، وإن كان التعديل إن كان الجرح مبهما ولا تعديل يقبل، لكن إن وجد التعديل لا يقبل إلا مفسرا. يجرح ليس بجرح طبعا ما أن يقول إني رأيت فلانا كان يبول قائما فيجرحه بذلك، أو وجدت زيدا يأكل تمرة على باب البيت بوابة البيت يرى أن هذا خدش المروءة، أو لأنه ركب حمارا يجرحه كما حدث مع شعبة ركب برزون فيجرحه لأنه له هزات معينة فيرى أن هذا خدش المروءة، وكل ذلك ليس بجرح، كل ذلك ليس بجرح. صحيح نقول بأنه لابد أن يكون الجرح معتبرا حتى يؤخذ به، ومعتبرا كما قلت لا يقابله تعديل إلا أن يكون مفسرا، وأيضا أن يكون الجرح جرح لا ليس بجرح، يعني يكون معتدا به معتبرا لا غلو فيه ولا تشدد. هذه بالنسبة للجرح.